السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن من أشرف العبادات وأفضلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى الصيام، فالصيام تظهر فيه تقوى الله عز وجل، حيث يستوي فيه السر والعلن. يمسك الصائم عن المفطرات في جلوته أمام الناس، ويمسك عن المفطرات في خلوته يخلو بزوجته وقد تشتهيها نفسه، لكنه لا يقربها لله عز وجل. يكون جائعا ويرى الطعام أمامه ولا يراه أحد، لكنه يترك الأكل لله عز وجل، وهكذا في الشرب. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الجنة قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثيل له. وقال صلى الله عليه وسلم: كل، يقول الله عز وجل، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كل عمل ابن آدم له. قال بعض العلماء: معنى هذه الجملة أن كل عمل ابن آدم يعلم ثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما ورد في الرواية الأخرى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال بعض أهل العلم: معنى كل عمل ابن آدم له أن كل عمل يعمله ابن آدم يكون له فيه حظ، إلا الصوم فإنه يكون لله عز وجل. والمعنى يحتمل الاثنين معا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فمن أهل العلم من قال معنى في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ومن أهل العلم من قال يعني في الجهاد، فصام في الجهاد باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والصيام جنة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أشهر الصيام من السنة شهر المحرم وشعبان، أما شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام حتى يقال إنه يصومه كله، وذلك لكثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان. وأما المحرم وهو هذا الشهر الذي بدأنا اليوم أول أيامه، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم كما في صحيح مسلم. فأفضل الصيام، أفضل صيام النافلة هو الصيام في شهر الله المحرم. ولا شك أن هذا الحديث يدل على فضيلة الصيام في محرم وعلى فضيلة الإكثار من الصيام في محرم، لكن اختلف العلماء هل الأفضل أن يصومه كله أو أن يصوم أكثره، فقال بعض أهل العلم الأفضل أن يصومه كله لأن الفضيلة تتحقق فيه فيدرك الفضيلة، وقال بعض أهل العلم الأفضل أن يصومه أن يصوم أكثره، وهذا الأظهر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، ولأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في محرم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له في عاشوراء إنه يوم تعظمه اليهود قال لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 أي مع 10، وظاهر هذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر بعض الأيام، إذ لو كان يصومها كلها لقال نحن صمنا الأيام كلها، لكن لما قال لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 فهمنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر بعض الأيام، ولذلك الأفضل في صيام محرم أن يصوم الإنسان الكثير منه وأن يفطر بعض الأيام. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يأمر من يصوم المحرم أن يفطر بعض أيامه لما ذكرناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل صيام المحرم هو صيام يوم عاشوراء، وهذا إن شاء الله سنفرده بكلام خاص في مجلس آخر، لكن أحببت أن أنبه اليوم إلى شيء، وهو أن اليوم هو يوم الاثنين وهو أول شهر الله المحرم، فمن صامه لأنه من المحرم فقد أصاب الفضيلة، ومن صامه لأنه الاثنين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين فقد أصاب الفضيلة. أما من صامه لأنه أول السنة وصامه بنية افتتاح السنة بالصيام فهذا بدعة وهذا محدث، فإن كان قد أمسك من أجل هذا فعليه أن يفطر من صيامه هذا لأنه ليس بسنة بل هو بدعة. إذن من كان صائما الآن فإنه لا يخلو، إما أنه صامه لأنه من محرم فهذا في فضيلة ويكمل صومه، وإما أنه صامه لأنه يوم الاثنين فهذا في فضيلة ويكمل صومه. وإما أنه صامه لأنه أول السنة، وبعض الناس من حبهم للخير وجهلهم يدعون الناس إلى صيام أول يوم في السنة بحجة أن يفتتح الإنسان عامه بعبادة، وهذا محدث وبدعة، فإن افتتاح السنة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أول العام ولا حث على صيام أول العام، فهذا الفعل بدعة محدثة. فإذا كان المسلم قد صام اليوم لكونه أول السنة وليفتتح السنة بالصيام فإنه يؤمر بالفطر، لأن البدعة لا يجوز الاستمرار فيها. أما إذا كان قد نوى أنه الاثنين أو لأنه من محرم وطرأ عليه أنه أول السنة فيستغفر الله من قصد أن من قصده بصيامه أن يصوم أول السنة ويكمل صومه. هذا ما أحببت التنبيه عليه في مستهل الدرس، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بطاعته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم. وأما أنه يصوم 3 أيام من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. درسنا في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه، وكنا نتكلم عن باب الربا وأخذنا كثيرا من مسائله، ووقفنا عند مسألة وهي بيع الرطب من الجنس الربوي بيابسه. فيقرأ لنا الشيخ ياسين من هذه المسألة من عند قول المصنف: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه.
نعم، يعني أن الجنس الربوي الذي يحرم فيه التفاضل، وهو كما ذكرنا سابقا الذهب والفضة وما شارك الذهب والفضة في الثمنية، لكنه لا يدخل معنا هنا لأنه ليس فيه رطب ولا يابس. والثاني هو المطعوم المكيل أو المطعوم الموزون، وهذا هو المقصود هنا، لأن الطعام هو الذي يكون فيه رطب ويابس. فلا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا يجوز بيع العنب بالزبيب، ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين المجفف. لماذا؟ لأن الرطب إذا يبس ينقص، فإذا نقص يحصل عدم التماثل فيكون يباع متفاضلا. يعني لو بعنا صاع رطب بصاع تمر ثم جف الرطب وأصبح تمرا فإنه سينقص، فيكون باع صاع تمر بأقل من صاع تمر، وهذا ربا، ربا الفضل، فلا يجوز. وهذا قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية، محمد بن الحسن وأبو يوسف رحم الله الجميع أنه يحرم بيع الرطب من الربوي بيابس من جنسه. وخالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله فرأى الجواز. ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور أنه يحرم بيع الرطب باليابس، لما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل يجوز أن نشتري الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا جف إذا يبس؟ ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ينقص، لكن أراد أن يعلمهم العلة، وهي أن علة المنع أنه إذا يبس ينقص. وهذا يدل على العموم وليس خاصا بالرطب والتمر، بل يعم كل رطب من الأجناس الربوية إذا بيع بيابس من جنسه. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا أنه يجوز أن يباع الرطب بالرطب، يعني يجوز أن يباع الرطب بالرطب متساويا، ويجوز أن يباع العنب بالعنب متساويا، ويجوز أن يباع التين الرطب بالتين الرطب متساويا. إذن عندنا هنا ثلاثة أمور: بيع اليابس باليابس يجوز متماثلا، ونحن نتكلم عن الجنس الربوي، بيع الرطب باليابس لا يجوز عند جماهير العلماء، بيع الرطب بالرطب يجوز عند الجمهور خلافا للشافعي، فالشافعي منع منه لأن الرطب يجف فلا يعلم التماثل، لكن قال الجمهور إن التماثل معلوم بالكيل الآن وهما في حالة واحدة، هذا رطب وهذا رطب، فلا فرق بينهما، وهذا هو الراجح. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا خالصه بمشوبه.
نعم، يعني لا يجوز بيع الخالص من جنس ربوي واحد بمشوب بغيره، أي بمخلوط بغيره، سواء كان هذا الاختلاط بالممازجة أو بغير الممازجة. الممازجة يعني يمتزجان، مثل ما يحدث في الذهب، الذهب يضيفون إليه في بعض العيارات النحاس ويمتزج الذهب بالنحاس، هذا مشوب، أو بغير ممازجة، مثل أن نأتي بتمر ومعه دخن أو معه بر أو معه شعير، فهذا مشوب، فلا يجوز بيع الخالص بالمشوب، فلا يجوز أن تبيع تمرا بتمر مخلوط بدخن أو بر، ولا يجوز أن تبيع برا ببر مخلوط بشعير، ولا يجوز أن تبيع ذهبا صافيا بذهب مخلوط بغيره. فلا يجوز بيع ذهب عيار 24 بذهب عيار 18، لأن عيار 24 خالص وعيار 18 مشوب، وهذا يمنع التفاضل، يمنع التماثل ويحقق التفاضل، فلا يجوز هذا البيع. ولا يجوز بيع ذهب خالص بذهب عليه أحجار كريمة أو فصوص إلا أن يعلم وزن الحجر أو وزن الفصوص. ويدل على ذلك حديث فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، أي تباع بالذهب بالدنانير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. رواه مسلم. فهنا في خيبر لما حصل المسلمون على الغنائم من اليهود كان هناك قلادة، هذه القلادة من ذهب وفيها خرز وفصوص، فكانت تباع بالذهب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف الذهب وأن تنزع الصفوف الفصوص من القلادة، ويباع الذهب بالذهب وزنا بوزن. والحديث كما قلنا في صحيح مسلم. إذن لا يجوز بيع الخالص من الأجناس الربوية بجنسه مشوبا بغيره، لكن قال العلماء: يستثنى من هذا ما يشق الاحتراز عنه، ما يشق الاحتراز عنه. من المعلوم أن الذي يبيع الحبوب وتكون بجوار بعضها في الغالب تنتقل حبات من هذا هنا وحبات من هذا هنا، ففي هذه الحال هذا معفو عنه لأنه يشق الاحتراز عنه. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا ننجئه بمطبوخه.
عند الشافعية والحنابلة لا يجوز بيع النيئ من الربوي بالمطبوخ منه، لا يجوز بيع النيئ من الربوي بالمطبوخ منه، كلحم نيئ بلحم مطبوخ. لماذا؟ قالوا: لأن الطبخ يغير المطبوخ فينتفي التماثل ويحصل التفاضل. ويرى الحنفية أنه يجوز بيع النيئ بالمطبوخ من جنس ربوي واحد بشرط التماثل، كيلو بكيلو، كيلو نيئ بكيلو مطبوخ، ويحرم التفاضل، يحرم أن يبيع كيلو من اللحم النيئ بنصف كيلو من اللحم المطبوخ عند الحنفية. ويرى بعض الفقهاء وهم المالكية أن المأكول إذا غيرته الصنعة، يعني غيره الطبخ، أصبح كأنه جنس آخر، فيجوز بيع الدقيق بالخبز منه، يعني يجوز بيع دقيق بر بخبز من البر، لأن الطبخ غيره فأصبح جنسا آخر، يجوز متفاضلا ويجوز متماثلا. ويجوز بيع اللحم الني باللحم المطبوخ عندهم، يجوز بيع اللحم الني باللحم المطبوخ عندهم ولو تفاضلا، ولو تفاضلا. ولا شك أن الأحوط هو المنع، أن الأحوط هو المنع، لأن الطبخ يغير في الوزن، يغير في الوزن، فلا يتماثلان، فالأحوط هو القول بالتحريم. نعم.
قال يرحمه الله: وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. رواه الشيخان البخاري ومسلم. ففسر المزابنة بأن يبيع الثمر يعني في النخل، يبيع الثمر في رأس النخل وهو رطب بالخرص بكيل من التمر، ثم يقول: إن زاد أي الثمر عن التمر هذا فلي، وإن نقص فعلي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، قال: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. متفق عليه. أصل المزابنة عند العرب المدافعة، أصل المزابنة عند العرب المدافعة، وذلك أن هذا البيع يوقع في المخاصمة والمدافعة، لأنه يغبن أحدهما، فإذا غبن أحدهما دافع صاحبه، لأنه يمكن أن يقل الذي في الثمر عن التمر فيغبن المشتري، ويمكن أن يزيد الثمر الذي في النخل عن التمر فيغبن البائع، فيختصمان. ومن هنا سمي بالمزابنة، أي لأنه سبب للخصومة. والمقصود بالمزابنة كما سمعنا بيع الثمر أي الرطب أو الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب في الكرم بالزبيب كيلا. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولم يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب والرطب بالتمر المعلق في رؤوس النخل والزرع بالحنطة مزابنة، يعني هذا مزابنة باتفاق العلماء. ويدخل في المزابنة عند الفقهاء بيع المطعوم المكيل أو الموزون الرطب باليابس، المسألة التي تقدمت معنا عند الجمهور يدخلونها في المزابنة. قال ابن بطال: أجمع العلماء أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام، ولا بيع العنب في كرمه بالزبيب، ولا بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وسماه مزابنة، وذلك خطر وغرر، ولأنه بيع مجهول بمعلوم من جنسه. قال: وأما بيع رطب ذلك بيابسه إذا كان مقطوعا وأمكن فيه المماثلة، يعني أمكن فيه الكيل، فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه، لا متماثلا ولا متفاضلا، لأنه من المزابنة المنهي عنها. إذن ما الذي يدخل في المزابنة عند الجمهور؟ صورتان. الصورة الأولى أن يبيع الثمر في النخل بالتمر كيلا، فهذه مزابنة بالاتفاق. الصورة الثانية أن يبيع الرطب من الجنس الربوي بمثله يابسا، وهذا عند الجمهور من المزابنة. ومالك رحمه الله فسر المزابنة بأعم مما ذكرنا، فيدخل فيه ما ذكرناه وغيره، لأن المزابنة عنده بيع كل مجهول بمعلوم، بيع المجهول بمعلوم من أي جنس كان، سواء كان ربويا أو لم يكن. إذا كان أحد العوضين معلوما والثاني مجهولا فهو عند مالك من المزابنة، سواء كان من الأجناس الربوية أو لم يكن من الأجناس الربوية. ولا شك أن هذا ممنوع وأنه منهي عنه وأنه بيع غير صحيح، لكنه ليس من المزابنة، وإنما المزابنة ما ذكرناه، لأنه هو الذي ورد في الدليل. نعم.
قال رحمة الله عليه: وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
نعم، العرايا جاء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها كيلا، متفق عليه. جاء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها كيلا، وهذا في الصحيحين. وجاء عنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، متفق عليه. رخص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. طيب، الحنفية يمنعون بيع العرايا، يمنعون بيع العرايا، ويحملون حديث زيد رضي الله عنه على غير البيع، فيقولون: العرايا أن يهب الرجل ثمر نخلة من بستانه لرجل ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم لكون أهله في البستان، ولا يرضى من نفسه خلف الوعد فيعطيه مكان ذلك تمرا محدودا بالخرص ليدفع الضرر عن نفسه ولا يكون مخلفا للوعد. يقول الحنفية العراية ليست بيعا، العراية أن صاحب البستان يهب ثمر نخلة لرجل فقير مثلا، طبعا إذا وهبه الثمر وهو على النخل سيحتاج أن الفقير يأتي ويدخل البستان ليعتني بهذا الثمر ويقطفه إذا حان الوقت، فيتأذى من دخوله، ولكنه قد وعده ولا يريد أن يخلف الوعد ولا يريد أن يدخل بستانه، فماذا يصنع؟ يقدر هذا الثمر ويخرصه، كم يساوي بالكيل؟ 10 آصع 10 آصع، فيعطيه تمرا بدلا عنه، فبدل من أن يهبه نفس هذه الثمرة يهبه تمرا بدلا عنه، فهي هبة وليست بيعا. وأكثر أهل العلم على جواز بيع العرايا، أكثر أهل العلم على جواز بيع العرايا للأحاديث الصحيحة الثابتة في الترخيص بذلك، إلا أنهم اختلفوا في بيان العرايا التي يجوز بيعها. فالعرايا عند المالكية أن يهب الرجل رجلا ثمرة نخلة أو نخلات أو ثمرة شجر أو شجرات من التين والزيتون أو حديقة من العنب، فيقبضها الموهوب له، ثم يريد الواهب شراء تلك الثمرة منه لأن أصلها له، ودخوله البستان يؤذيه، فجائز له شراؤها بالتمر خرصا إلى وقت الجذاذ. يعني المالكية يقولون العرايا أن صاحب البستان يهب ثمر شجرة إلى رجل فقير مثلا ويقبض الموهوب له هذا فيصبح من حقه، ثم يتأذى الواهب من دخوله البستان فيريد أن يدفع هذا الضرر فيقول بعني هذا الثمر بتمر أعطيك إياها الآن وسأبين متى يأخذه، لا يقول أعطيك إياه فيخرص ويكال، ثم يقبضه التمر عند الجذاذ عند القطع، فهو فقط أراد أن يتخلص من دخوله، وسنبين إن شاء الله سبب هذا في تنبيه أنبه عليه في آخر المسألة. إذن العرية عند المالكية خاصة بشراء الواهب الثمر من الموهوب له وليست عامة، فقط إذا وهب شخصا ثمر شجرة وتأذى من دخوله له أن يشتريها منه بالخرص فقط، بمعنى لو وهب شخصا ثمر شجرة من بستان ثم أراد الموهوب له أن يبيعها لرجل بالخرص، يقول مالك يا لا يجوز، هذا مزابنة. فالشراء عندهم خاص بالواهب ولا يتعداه إلى غيره. وعند الشافعية العرايا بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل بتمر كيلا على الأرض في 5 أوسق أو أقل مع تعجيل القبض، بمعنى أن الشافعية يقولون العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل بالخرص بشرط أن يكون 5 أوسق فأقل، فلا يخصونها بالهبة ولا يخصونها بالواهب، بل يرخصون في هذا. وعند الحنابلة هي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بتمر يكال لمحتاج الأكل للرطب ولا يجد إلا التمر. الحنابلة يقولون العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بتمر لمن؟ لمحتاج لأكل الرطب ولا يملك إلا التمر. إنسان فقير يريد أن يأكل الرطب وليس عنده ما يشتري به إلا التمر، يقول يجوز أن يباع هذا الثمر هذا الرطب على رأس النخل بهذا التمر بالخرص، فيخرص الرطب ويكال التمر. طيب، يشترط في بيع العرايا يا إخوة أن يكون التمر الذي يباع به الرطب معلوما كيلا، لابد أن يعلم بالكيل التمر، ولا يجوز تقديرا. يعني يقول العلماء يا إخوة الرطب الذي في النخل مقدر والتمر يجب أن يعلم بالكيل، فلا يجوز أن نجمع التقدير فيكون التمر مقدرا والرطب مقدرا، لا، الرطب نخرصه نقدر كم يساوي، أما التمر فيجب أن نكيله كيلا، فهذا أمر. أيضا يشترط في العرايا أن لا تزيد على 5 أوسق، فلا تجوز فيما يزيد على 5 أوسق بالإجماع، فلا تجوز فيما يزيد على 5 أوسق بالإجماع، وتجوز فيما دون 5 أوسق عند جميع المجيزين، وأما 5 أوسق فمحل خلاف. وسبب هذا الخلاف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5، شك أحد الرواة فيما دون 5 أوسق أو في 5، فما كان ما دون 5 أوسق فهو متيقن أن فيه رخصة، أما الخمسة فمشكوك فيها، ولذلك اختلف فيها العلماء. والأقرب والله أعلم أنه لا بد أن تكون أقل من خمسة لأنها رخصة فيؤخذ فيها باليقين، وهو ما دون الخمسة أوسق. والوسق كما مر بكم في الزكاة 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والخمسة أوسق 300 صاع، 300 صاع، فيجوز فيما دون 300 صاع. ونلحظ هنا يا إخوة أن العرايا يشترط فيها عند المالكية أن تكون الثمار المبيعة على رؤوس النخل موهوبة لبائعها، ولا يشترط فيها ذلك عند الشافعية والحنابلة. يعني أنا سأسأل رجل صاحب بستان، رجل صاحب بستان قال أريد أن أبيع ثمر هذه النخلة لهذا الفقير بالتمر كيلا، ماذا يقول المالكية؟ يقول لا يجوز، لا يجوز في العرايا إلا أن يكون البائع قد وهب له الثمر، وهذا مالك وليس موهوبا له. أما عند الشافعية والحنابلة فيقولون يجوز، يقولون يجوز، ولا يشترط أن يكون البائع موهوبا له، وهذا الصحيح، أعني قول الشافعية والحنابلة، لإطلاق الرخصة في الحديث، فإنه لم يأتي في الحديث تقييدها بالهبة، فهي مطلقة فتبقى على إطلاقها. ونلحظ أيضا أن المالكية لا يجيزون لغير الواهب شراءها، وإنما يقصرون شراءها على الواهب. فلو أن الموهوب له أراد بيعها إلى رجل أجنبي قال المالكية هذا حرام، ما يجوز أن تبيعها إلا لمن وهبها لك. أما الشافعية فيجيزون شراءها لكل أحد حتى الغني، حتى الغني يجوز أن يشتريها. وأما الحنابلة فلا يجيزون شراءها إلا لمحتاج لأكل الرطب ولا يجد ثمنا إلا التمر، يقول لا يجوز أن يشتريها إلا محتاج لأكل الرطب وليس عنده إلا التمر. فالغني لا يجوز له شراء العرايا، وغير المحتاج لا يجوز له شراء العرايا، وهذا الصحيح والله أعلم قول الحنابلة. لأن زيدا رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، فدل على أن العلة هي حاجتهم لأكلها رطبا، فلا يكون إلا لمن رخص له. طيب، جاء النص في حديث زيد بالتمر والرطب، هل يقاس غيره عليه؟ أما المالكية والشافعية في قول فيقولون بالقياس هنا، ويقاس على التمر كل ثمر يكون رطبا ثم ييبس، مثل العنب ومثل التين ومثل الجوز ومثل اللوز، قالوا تقاس عليه. وعند الشافعية في قول يقاس عليه العنب فقط، لأنه الذي ورد معه في المزابنة. وعند الحنابلة لا يقاس عليه غيره، فالعرايا خاصة بالرطب والتمر. وهذا هو الصواب، أن العرايا خاصة بالرطب والتمر، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره، ولم يرخص في غيره، متفق عليه. فدل هذا على أن الرخصة مقصورة على التمر. هذا أهم ما يبحثه الفقهاء في مسألة العرايا. ونختم الباب بالتنبيه على بعض صور الربا التي تقع من بعض الناس اليوم، مع التنبيه على أنه ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل ربا، فمن لم يأكل أصابه من غباره. ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل ربا، فمن لم يأكل أصابه من غباره. رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي. واختلف العلماء في إسناده، فصححه السيوطي وابن باز، وضعفه الذهبي والألباني. وقد نظرت في إسناده على عجل فظهر لي عليه الضعف، غير أني لم أنظر في طرقه هل يتقوى أو لا يتقوى، لكن لا شك أن الأمر خطير، وأنه ينبغي علينا في هذا الزمان الذي تساهل فيه الناس أن نتنبه وأن نحتاط. فمن صور الربا الإيداع في البنوك بفائدة، بأن يودع المسلم ماله في بنك ثم تضاف إليه فائدة كل ربع سنة أو كل نصف سنة أو كل سنة، وهذا ربا صريح حرام ملعون فاعله، متوعد بأن يقل ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا وإن كثر فإلى قلة. وفي رواية: ما أكثر أحد من الربا إلا أقل، يعني أن الربا لا يمحق البركة فقط، بل يعود على المال بالنقصان. فهذا أمر يقع فيه كثير من المسلمين، وينبغي تنبيههم على هذا. بعضهم إذا ولد له مولود أودع في البنك وديعة، قال حتى إذا وصل إلى المرحلة الجامعية يكسر الوديعة وينفق على نفسه منها، ثم خلال هذه السنوات تنمو هذه الوديعة، لأنهم يدخلون عليها الفوائد التي يسمونها فوائد وهي خسارات حتى يكبر المبلغ. فهذا من الربا ويتساهل فيه كثير من المسلمين. ومن صور الربا المرابحة مع البنوك أو غيرها مع ضمان رأس المال وتحديد ربح معين. بعض البنوك تقول معاملتنا إسلامية، تعال بدل أن تضع عندنا وديعة وتأخذ فوائد تعال نجري مرابحة. ولكن ماذا يصنعون؟ يضمنون له رأس المال فهو لن يخسر، ويحددون له ربحا معينا يدخل حسابه كل نصف سنة مثلا. وهذه هي صورة الربا، صفة الربا وليست صفة البيع. صفة الربا ضمان رأس المال وضمان الزيادة، وصفة البيع عدم ضمان رأس المال. تدخل السوق يمكن تربح ويمكن تخسر، يمكن يذهب كل رأس المال ويمكن أن يذهب بعضه ويمكن أن تربح. وصفة البيع أن الربح يخضع للسوق، يمكن أن تربح 100 ويمكن أن تربح 200 ويمكن أن تربح 400 بحسب السوق. ففي البيع لا يضمن رأس المال ولا يعين الربح، وإنما تكون هناك مخاطرة. فما يفعله بعض البنوك وبعض الناس من المرابحة مع ضمان رأس المال وتعيين الربح ربا، حرام لا يجوز. ومن صور الربا صرف عملة ورقية بمثلها معدنية مع التفاضل. قديما عندما كان الهاتف بالعملة كان بعض الناس يقف عند الهاتف، فإذا جئت تجد معه عملة معدنية فيقول لك ريالين بثلاثة، ثلاثة ورق بريالين معدن من أجل أن تتصل. كان بعض مشايخنا يرون الجواز إذا كان يدا بيد، لأنهم يرون أن الورق شيء والمعدن شيء آخر، وهذا غلط في الحقيقة، لأن قيمة العملة واحدة سواء كانت من المعدن أو كانت من الورق، ونحن نتكلم عن عملة واحدة. الريال السعودي من الورق هو هو الريال السعودي من المعدن، ولا فرق بين الورق والمعدن في قيمة العملة. ولذلك بيع عملة ورقية بمثلها معدنية مع التفاضل حرام. ومنه بيع الجديد من العملة بالقديم الذي تمزق مع التفاضل. بعض الناس مثلا عنده دولارات قديمة ولحقها بعض التمزق، فيقول له قائل أعطني هذه الدولارات وأعطيك دولارات جديدة وأخذ 10 دولارات، هذا ربا، ويقع فيه بعض الناس. ومنه بيع العملة الممزقة بأقل من قيمتها. بعض أصحاب المحلات الآن يأتيهم الأطفال أو غير الأطفال بريال تمزق مثلا ولا يوجد نصفه الثاني أو نحو ذلك، فيقول هات، ربما تبلغ 50 ريالا لكنها مقطعة، ويعطي 10 ريال ثم يذهب بها إلى مؤسسة النقد ويأخذ 50 ريالا. هذا ربا. ومن صور الربا صرف عملة بعملة أخرى والتفرق قبل التقابض. يصرف الدينار بالريال، وهذا جائز ولو بتفاضل، ولكن يتفرقان قبل القبض، فهذا ربا. ولو كان في بعضه، وأعطيكم مثال، زائران للمدينة ذهبا إلى محل التمور واشتريا تمرا، وأحدهما معه عملة البلد والثاني معه ريالات سعودية، فقال أصرف لك، واليوم صرفنا عند الصراف ونعرف القيمة، 100 ريال مثلا ب200 دينار. قال والله معي الآن 100 دينار. قال خلاص هات 100 دينار وتأتي ب100 دينار بعد، وخذ هذه 100. هذا ربا، لأن الصرف لا يكون حلالا إلا إذا تقابضا في مجلس العقد. لكن ليس من الربا على الصحيح أن يشتري الإنسان سلعة ويعطي البائع ورقة من العملة وتبقى له بقية ثم تؤجل، هذا ليس من الربا. ذهبت إلى المحل الذي بجوار بيتك واشتريت سلعة ب80 ريالا وأعطيته 100، قال الآن لا يوجد عندي 20، قلت طيب إن شاء الله أمر عليك بعد الصلاة. بعض أهل العلم يقولون هذا من الربا، لأنهم يعدونه من الصرف، ولكن الصحيح أنه ليس بربا لأنه ليس صرفا، وإنما هذا استيفاء حق. ولو كان صرفا لقلنا يجب على صاحب المحل أن يعطيه كامل المبلغ مفرقا ثم يعطيه قيمة السلعة، وليس الأمر كذلك عند أحد. فهذا ليس من الربا. يعني لو أنك جئت عند محطة البنزين وملأت الخزان 70 ريال وأعطيت العامل 100 فدخل إلى المحل ليأتي بال30، هل هذا من الربا؟ لا، ليس من الربا، وإن قال بعض أهل العلم إنه من الربا. ومن صور الربا شراء الذهب من عيار معين بذهب من عيار آخر مع التماثل أو التفاضل، كلاهما ربا. ذهب عيار 24 بذهب عيار 18 هذا ربا، لأن أحدهما خالص والآخر مشوب مخلوط، فهذا ربا. طيب ما الحل؟ تبيع الذهب عيار 18 مثلا الذي عندك وتأخذ الثمن، ثم تشتري بالثمن ذهب عيار 24 على سبيل المثال. ومن صور الربا أن يشتري المسلم ذهبا ويؤجل دفع القيمة، إما بالتقسيط أو إلى وقت آخر، يأتي إلى محل الذهب ويشتري ذهبا وبعد أن يتم العقد يقول أذهب إلى الفندق وآتي بالثمن، نقول ما يجوز. أو يقول أقسط عليك الثمن لمدة سنة، لا يجوز، لابد أن يكون يدا بيد. ومن صور الربا التي تقع من الناس في الذهب بيع ذهب قديم بذهب جديد مع التفاضل. عشر جرام من الجديد باثني عشر جراما من القديم، هذا ربا. والحل ما ذكرناه سابقا، أن يباع القديم ثم يقبض الثمن ثم يشترى الجديد. ومن صور الربا فيما يتعلق بشراء الذهب شراء الذهب بالبطاقة إذا كان الإيداع يتأخر أو يحتمل التأخر، يعني الشراء بالبطاقة إما أن تخصم القيمة مباشرة ويودع في الحساب مباشرة، هذا لا إشكال فيه، وإما أن يتأخر الإيداع ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات فهذا لا يجوز، أو يحتمل التأخر فهذا لا يجوز لانخرام التقابض هاهنا. هل تأخذ البطاقة حكم الشيك؟ الجواب لا على الصحيح، لا تأخذ حكم الشيك، لأن الشيك قبض في الحقيقة، أما البطاقة فهي إلكترونية، قد يقع خلل في العملية فيؤدي إلى عدم القبض. ومن صور الربا التي تقع من بعض الناس اليوم بيع المنافع المالية المحضة بزيادة، كبيع شيكات الخدمات 100 ب110. كان في السابق إذا أردت شيئا في الجوازات لابد أن تأتي بشيك من المصرف ب100 ريال مثلا، فكان بعض الناس يذهب إلى البنك في الصباح ويشتري 10 شيكات أو 20 شيكا أو 100 شيك ثم يذهب عند باب الجوازات، كل ما خرجت تريد شيكا بدل أن تذهب إلى البيت إلى البنك وتقف في السرة وكذا، خذ هذا الشيك 100 وأعطني 110. هذا هذه منفعة مالية محضة، يعني الشيك هذا لا منفعة له إلا المال، فلا يجوز بيعه متفاضلا. وكتسديد رسوم الخدمات ببطاقة الصراف أو بالإنترنت، 100 ب110 هذا على الصحيح من الربا. فإن قال قائل طيب هو عمل شيئا، جاء ببطاقة الصراف وأدخلها في الصراف، قلنا هذا كالذي نقل النقود من بيته، العبرة أنه باع نقودا بنقود، فعمله لا أثر له. لو أن إنسانا قال أنا سأقرض فلانا 100 ب110 قلنا له لا هذا ربا، قال لا، 10 هذه مقابل أني حملت المال من بيتي وأتيت به ووضعته في كيس وسلمته له، نقول هذا لا عبرة به، والعبرة أنه مال بمال، فإذا كان مالا فإنه يكون من الربا. ومنه ما يفعله التجار الكبار من تسييل الضمان البنكي، البنك يعطي التاجر ضمانا ربما 100 مليون ربما 100 مليون ولكنه يكون عند البنك، فيأتي آخر فيقول أنا أسيل لك هذا الضمان 50 مليون، أعطيك 50 مليون وأنا أتفاهم مع البنك، الضمان 100 مليون ولكنه عند البنك، فهذا يسيله له 50 مليون 70 مليون ثم يتفاهم مع البنك، وحقيقة الأمر أنه أعطاه 50 مليونا وأخذ 100 مليون، وهذا من الربا. ومنه بيع القرض الذي تمنحه الدولة للمواطن بزيادة، مثلا عندنا صندوق التنمية العقاري يعطي المواطن قرضا 500,000 ريال، فإنسان قدم على البنك ثم جاء اسمه، جاءه القرض، فيقول لآخر أبيعك القرض، أبيعك اسمي 550,000، يعني أنت تأخذ 500,000 وتعطيني 50,000، هذا ربا. ويرى بعض أهل العلم وقولهم وجيه أنه إن باع هذا قبل وصول القرض فهذا جائز وليس من الربا، يعني إنسان سجل اسمه وكان في الدور ينتظر اسمه، فجاء شخص قال بعني مكانك، بعني مكانك الذي تنتظر، خذ 50,000 وتنازل لي عن مكانك، يقولون هذا يجوز لأنه لم يبع مالا بمال وإنما باع حقه في الدور، وأما المال ما جاء حتى الآن. أما إذا جاء الاسم واستحق القرض فلا شك أن بيعه ربا وأنه لا يجوز. فهذه بعض الصور الربوية التي تقع من بعض الناس في هذا الزمان. وغدا إن شاء الله نبدأ في باب بيع الأصول والثمار، ولعلنا نقف ونجيب عن أسئلة بعض الإخوة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
سن الله إليكم ما يجري في الحكومات الإلكترونية مما يشبه ما ذكرتموه، هل هو من الربا؟
نعم، وكنت أريد أن أنبه عليه ونسيته، وهو مسألة البيع الإلكتروني فيما يتعلق بالذهب وهو والعملات، بحيث يبيع الإنسان عملة عن طريق الإنترنت، وهذا له حالان: الحالة الأولى أن يكون له حساب وللمشتري حساب، فإذا تمت العملية دخلت هذه العملة في حساب هذا ودخلت هذه العملة في حساب هذا، وهذا جائز لأنه يحصل القبض في الحساب قبل التفرق. والحالة الثانية أن لا يحصل القبض، والغالب على هذه أنها مع شركات الوسائط ومع البنوك، ويتأخر التقابض، وهذا لا يجوز. ولذلك الأصل عندنا في بيع العملات في النت وفي بيع الذهب الحرمة، وأنه ربا، إلا إذا وجد التقابض في مجلس العقد في العملية. فإذا وجد التقابض بوجود حسابين يحصل التقابض فيهما فإنه يجوز، وهذا قليل في بيع الذهب والعملات عن طريق الشبكات. ثم أنبه يا إخوة أن الغالب على المعاملات الشبكية التي يسمونها التجارة الشبكية الحرمة والغرر والمخاطرة، ولذلك نحن نحذر من التعامل مع التجارة الإلكترونية إلا بعد معرفة وصفها وأخذ حكم هذا الوصف، وإلا فهذه التجارات الشبكية وما يحصل فيها الأصل فيه عندنا وعند الفقهاء الذين درسوا هذه المسائل الحرمة حتى يعلم الحل. نعم.
بالنسبة لما يتعلق بالحكومة الإلكترونية لما يتعلق بسداد الفواتير وغيرها، يعني هل يدخل في أن يعطيه 10 ريال مقابل؟
لا يجوز أن يسدد الشيء المالي بشيء مالي محض مقابل، ولو كان هذا عن طريق الإنترنت أو عن طريق الصراف. نعم.
أقول أحسن الله إليكم، ما حكم راتب التقاعد، وهل يشترك الراتب المسلم من الدولة المسلمة والدولة الكافرة في الحكم؟
نعم، رواتب التقاعد وهي لها نظام خاص في الدولة جائزة لا بأس بها، وقد درسها أهل العلم وأفتوا بجوازها.
جزاكم الله خيرا. يقول: متى يجوز لطالب العلم الفتيا، ومتى يجوز له نقل الفتوى فقط؟
تكلمنا عن هذا سابقا، يجوز له أن يفتي إذا كان أهلا للفتيا، بأن يشهد له أهل العلم أنه أهل. وكان العلماء يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينتصب للفتيا حتى يشهد له 40. يقول الإمام مالك: أدركت شيوخنا يقولون لا ينبغي للرجل أن ينتصب للفتيا حتى يشهد له 40، وما قعدت للفتيا حتى شهد لي 70، حتى شهد لي 70، فلا بد أن يشهد له أنه أهل للفتيا وأن يكون عدلا، لأن غير العدل لا يؤمن في بيان الحكم. وأما نقل الفتوى فقد سبق أن ذكرت أنه يجوز نقل الفتيا لمن كان ضابطا لهذه الفتيا.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول طالب يدرس في إحدى دول أوروبية، وهذه الدولة تعطيه بما يسمى بالسوماج، وهو عبارة عن تعويض وبدل مالي يعطى لمن لم يجد عملا حتى يجده، أو لمن عنده مرض لا يستطيع العمل، فهل من هذه حاله يعطى من الزكاة؟
على كل حال، بدل البطالة هذا الذي يعطى له إن كان يكفيه ويغنيه، بمعنى أنه يجد قوت يومه وقوت عامه بهذا، فإنه ليس من أهل الزكاة. أما إذا كان لا يكفيه وهو دون حاجته فإنه من أهل الزكاة.
أحسن الله إليك. يقول أن يجوز بيع الرجل الذي نقص عقله 30% بناء على إقرار الطبيب بذلك؟
على كل حال، القاعدة عندنا في الشريعة أنه يجوز بيع الرشيد، فإذا ذهب رشده وأصبح سفيها لا يحسن التصرف في المال فإنه لا يجوز بيعه. ونحن لا نستطيع أن نقيس بمقاييس 30% 40%، وإنما نقول ننظر في رشده وحسن تصرفه في المال، فإن كان حسن التصرف جاز بيعه وشراؤه، وإلا وجب الحجر عليه.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول رجل يأخذ أموالا على أناس بقصد إنمائها عند مقاول صديقه، ويتفق معهم على نسبة 20% من الأرباح، فهل يجوز هذا العمل؟
أنا لا أعرف هذه الصورة يعني، أو لم أفهمها، لكن أقول إذا كان الإنسان يأخذ أموالا من الناس ليعمل فيها بالتجارة، ويكون هذا عرضة لأن يربح أو يخسر، فهذا المال المدفوع يمكن أن يذهب ويقول لهم لكم 30% من الربح وسبعون في المئة لي أو العكس، فإن حصل ربح أعطاهم ما قال، وإن لم يحصل ربح لم يطالبوه بشيء، وإن حصلت خسارة لم يطالبوه بشيء، فهذا صحيح. أما إذا كان المال مضمون لن تخسر فهذا لا يجوز. إذا كان الربح مضمونا محددا من الأصل، يعطيهم في كل 3 أشهر 5,000 سواء ربح أو لم يربح، فهذا لا يجوز.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ما الضابط الذي يفرق به بين كون العمل من الكفر الاعتقادي أو الكفر العملي؟
هذه مسألة دقيقة، ولعل لها موطن آخر أحسن تذكر فيه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول طلقت زوجتي طلقة واحدة ولم أعد راغبا فيها، لكن لصعوبة الطلاق في بلادنا أضطر إلى إرجاعها، لكني عازم على تطليقها البتة إن تيسر أمري، فهل لي إرجاعها بنية الطلاق؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بغض المؤمنة، وقال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فينبغي على الزوج أن ينظر إلى محاسن زوجته وأن ينظر إلى ما يرغب فيها وأن لا ينظر إلى المساوئ. فإن وقع الطلاق وأراد أن يرجعها فله ذلك، لكن هل يجوز الإرجاع بنية الطلاق؟ الإرجاع بنية الطلاق هو كالنكاح بنية الطلاق، وجمهور أهل العلم يرون أن النية لا تؤثر وأن الحكم على الظاهر، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الحكم بالجواز والحرمة للنية أثر فيه، وأنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنية الطلاق أو يرجع بنية الطلاق، وإنما يتزوج بنية الإدامة الاستدامة، فإن تيسر فالحمد لله، وإن لم يتيسر قد جعل الله له مخرجا، ويرجع بنية الاستدامة لعل الله أن يصلحها. فإن لم تصلح وتبين أنها لم تتغير وأراد أن يطلقها فله ذلك. أما الحكم بالصحة فنعم هو صحيح لأن النية في القلب ولا ندري عنها، وأما الجواز والحرمة فنقول يحرم النكاح بنية الطلاق أو الرجعة بنية الطلاق، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.